على محاضر المحادثات مع المبعوث ستيف بيتكوف لأدرك أننا كم كنا قريبين من الاحتفال باتفاق نووي جديد وتاريخي. أكد عراقجي أن المباني والآلات يمكن تدميرها، لكن إرادتنا لن تهتز أبدا، والمضي قدما في هذا الخطأ لن يحل شيئا، موضحا أنه بعد فشل تلك المغامرة يحاول الكيان الإسرائيلي الآن اختلاق تهديد وهمي لقدرات إيران الدفاعية. وكان عراقجي أعلن مؤخرا أن إيران سعت دوما إلى حل عادل ومتوازن بشأن برنامجها النووي، لكن الدول الغربية أفشلت هذه الجهود بمطالبها غير المعقولة. أصدر حزب الله بيانا بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى، أكد فيه البقاء على العهد مع الشعب الفلسطيني المقاوم، لافتا إلى تمسك الحزب بنهج الشهيدين القائدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. من جهة ثانية، شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في رسالة على فعالية إيران المتضامنة التي أقيمت أمس في طهران على انتصار المقاومة اللبنانية في معركة أولي البأس بعزيمة وثبات. وقال الشيخ قاسم إن الكيان الإسرائيلي لن يحقق أهدافه بسبب مواصلة المجاهدين والقادة وقوفهم في الميدان، معربا عن شكره لإيران لوقوفها مع المقاومة في لبنان وفلسطين بالرغم من الضغوط والحظر المفروض عليها. هذا ومر عامان على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شن فيهما كيان الاحتلال، ولا يزال حرب إبادة ممنهجة على الشعب الفلسطيني، واستشهد خلالها أكثر من 66 ألف شخص، فيما شهد العالم أسوأ أزمة إنسانية على مدى عقود. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
عامان من الحرب، عامان من المأساة. لا يزال قطاع غزة يعيش تحت ركامها، حيث تتكثف المعاناة في كل زاوية من القطاع المحاصر، وتتحول الحياة إلى انتظار طويل بين قصف وجوع ونزوح بلا نهاية. فمنذ أكتوبر عام 2023 استشهد أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما دمر نحو 80% من مباني القطاع، ونزح تقريبا جميع السكان الذين تجاوز عددهم 2,000,000.
عايشين حياة يعني صعبة ومرار بؤس الحياة اللي عايشينها، وبنتأمل في هالمفاوضات الجديدة هذه إنه نصل لوقف إطلاق النار ولوقف الحرب نهائي، لأنه هذا تعبنا كتير يعني من هالمشوار، وسنتين صعبات كتير علينا كانوا.
إدارة مجمع الشفاء الطبي أكدت أن المنظومة الصحية على وشك الانهيار الكامل، وأن 4,000 شخص يعانون شللا كاملا، وآلاف الأطفال والنساء فقدوا أطرافهم من دون قدرة على تركيب أطراف صناعية، وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية. أما وكالة الأونروا فوصفت المشهد بأنه كابوس الدمار والنزوح والجوع، مؤكدة مقتل أكثر من 370 من موظفيها بنيران الاحتلال، ودعت إلى رفع الحصار فورا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية من دون قيود.
توقف الحرب، نرجع لبيوتنا، نروح احنا وأطفالنا، نعيش حياة كريمة زي أطفال العالم ما هم عايشين. يعني أولادنا سنتين ما خصوش مدارس، وإحنا من تشريد لتشريد لتشريد 12 مرة من نزوح من مكان لمكان لمكان، ما حدش برضى.
المجاعة تتفاقم مع استمرار إغلاق المعابر منذ آذار مارس الماضي، لتتحول مناطق النزوح التي وصفت بالآمنة إلى بؤر للعطش والجوع والأمراض. وفي ظل هذا الخراب الإنساني يناشد الاتحاد الدولي للصحفيين المجتمع الدولي وقف الانتهاكات الإسرائيلية والسماح للصحفيين بدخول غزة لتوثيق المأساة التي يعيشها السكان منذ عامين.
أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد ما لا يقل عن 11 شخصا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر أمس. بدوره أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وشنت طائرة الاحتلال يوم أمس غارات جوية على عدة مناطق في مدينة غزة، كما تعرضت الأحياء الغربية للمدينة لغارة وإطلاق نار من مسيرات كواد كابتر. وبالتزامن مع ذلك نسفت قوات الاحتلال مزيدا من المنازل بواسطة آليات محملة بالمتفجرات في حي الصبرة جنوبي المدينة. أقرت وسائل إعلام نبرية بإصابة 6 جنود من جيش الاحتلال، بينهم 2 بحالة حرجة جراء ما سمته حدثا أمنيا جنوبي مدينة خان يونس في قطاع غزة. وأشار الإعلام النبري إلى أن مروحية الاحتلال نقلت الجنود المصابين من المعركة إلى مستشفيات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما ذكرت وسائل إعلام نبرية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت أمس قذائف صاروخية من داخل القطاع، حيث دوت صفارة الإنذار لمرتين 2 في مستوطنة نتيف عسرة الواقعة في غلاف غزة. شن طيران الاحتلال المسير فجر اليوم 4 غارات متتالية على بلدة حولة بجنوب لبنان. وأفادت مصادر لبنانية بأن الاعتداء الأول بدأ بإلقاء قنبلة صوتية أعقبها استهداف مقهى في البلدة، قبل أن تعود وتنفذ قوات الاحتلال 3 هجمات إضافية متتالية بالقذائف على حولة. ويأتي هذا التصعيد في إطار سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف بشكل متكرر القرى والبلدات اللبنانية الحدودية. انتهت نشرتنا إلى العناوين. الرئيس بيزشكيان يؤكد أنه باتحاد الأمة لن يجرؤ الاحتلال على ارتكاب المجازر في فلسطين والاعتداء على دول أخرى. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة، وإصابة 6 من جنوده بينهم 2 بحالة حرجة. طيران الاحتلال المسير يستهدف ب4 غارات بلدة حولة جنوبية لبنان. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام. نحن معاشر النحويين عادة نصاب بشيء من الغرور، وقد قال بعض علماء الأخلاق: إياكم والإسراف في دراسة النحو، فإن الإسراف في دراسة النحو يأتي بقساوة القلب. كان أحد الأشخاص عارفا بعلم النحو وقواعد العربية، وصادف أن صعد يوما على ظهر إحدى السفن، ولشدة إعجابه بنفسه دفعه غروره إلى أن يسأل ملاح السفينة قائلا: هل درست علم النحو؟ فأجاب الملاح: كلا. فقال النحوي: لقد أضعت نصف عمرك. فاغتم الملاح لهذه الملامة وتأثر، لكنه أطبق ساكتا ولم يتفوه بكلمة قط. واصلت السفينة سيرها حتى ثارت زوبعة وهاج البحر، وقاد الطوفان السفينة إلى دوامة عظيمة فأوشكت على الغرق. فالتفت الملاح الذي كان يجيد السباحة في تلك الأثناء إلى النحوي الذي كان يرتعد من الخوف وسأله: هل تجيد السباحة أيها النحوي؟ فأجاب النحوي: لا أبدا. فقال الملاح: لقد أضعت كل عمرك. عندها انتبه النحوي إلى مدى غروره الذي لا أساس له، وأدرك فادح خطئه عندما قام بلوم الملاح، فانعكس الموقف هنا، وتعرض بالنتيجة لملامة الملاح في موقف محرج كهذا. أجل، لقد أدرك ضرورة أن يكون محويا لا نحويا، أي إن أشرف العلوم هو ما يمحو عن وجود الإنسان تلك الخصال القبيحة لئلا يغرق في بحر التكبر والغرور.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
Thank you.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرغ مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلا:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء متجدد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة هو دعوة إلى السعادة.
نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى لحياتكم الهناء والفوز والسعادة إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، يتفق الناس على اختلاف مشاربهم على أن النجاح في الحياة هو مطابق في المعنى لما يدعوه الجميع باسم السعادة، والنجاح هو أسلوب في الحياة، والناجح هو عظيم في أسلوبه، وليس من الضروري أن يكون مشهورا. وكما أوضح عالم النفس الشهير ماك آدم أن ذيوع الصيت ليس دليلا على العظمة.
نعم، ويمتاز العظيم بأنه أولا إنسان، وثانيا يمتلك درجة عالية من المزايا التي يتصف بها المرء حين يكون في أحسن حال، والإنسانية تلمح أن هناك علاقة وثيقة بين الشخص العظيم والشخص الطيب، وهناك اقتران بين النجاح والسعادة.
هناك من الناس من لا يفهم من النجاح إلا الغلبة والتسلط، وهذا النوع يكون موقفه دائما عدائيا وتسلطيا حتى مع من لا يعرفهم، وكثيرا ما يجد نفسه أمام واحد مثله أو أكثر منه تسلطا فيتضاءل أمامه ويعترف بخطئه ويتراجع.
مستمعينا الأفاضل، في هذه النقطة وجهنا سؤالا إلى خبيرة البرنامج الأستاذة وجيهة البهبهاني الباحثة الاجتماعية من الكويت، بأنه ما هي أهم عوامل النجاح في الحياة؟ هل هي القوة والغلبة أم هي العلاقات الحسنة؟
بالنسبة حديثنا عن عوامل النجاح، واقعا أن أول عامل من عوامل النجاح هو الإيمان بالله عز وجل. لاحظ أن الإيمان يقترن بالعمل، الإيمان الذي يقترن بالعمل راح يتحول إلى نجاح في الحياة. الإيمان بالله سبحانه وتعالى يحصن الإنسان من أمراض كثيرة مثل الهم والغم والخوف والقلق والغضب. بالعكس، الالتزام يعني يحمي من كل الأمور ويجعله يلتزم بالأخلاق و يتصف بصفات مثل التفاؤل والتعاون وحب الخير وما شابه ذلك. بعد ذلك ممكن أن من عوامل النجاح أن الإنسان، ما فائدة إذا كان عنده إيمان لكن ما يضع أهداف؟ إذا يجب على الإنسان أن يحدد أهداف ومطالب واضحة يسعى لتحقيقها، وكذلك عندما توضع هدف ما فائدته إذا لم ترسم لها خطة لتحقيق للوصول لتحقيق هذه الأهداف. وإذا وضعت خطة ولم يوجد داخل الإنسان الرغبة القوية المشتعلة لتحقيق هذا الهدف، إذن الرغبة أيضا مشتعلة من عوامل تحقيق النجاح. فالإرادة هي القدرة، نسعى إلى أن تكون إرادتنا أقوى ونعمل أكثر، نحارب الكسل بالعمل أكثر. اللي يب ينجح يبدأ بالعمل، لا يوجد بنيان بدون بناء، لا يوجد زرع بدون زراع. إذن بالعمل والعمل والعمل، لا يفقد الأمل، يكون عنده أمل ويكون عنده تفاؤل. يعني وسائل النجاح، أن يجب أن يتذكر الإنسان أن الجبل مهما حامت عليه طيور فهو راح يظل شامخ. كلما ازداد الإنسان قدرة على التحمل والصبر، الصبر كلما زاد تجاوز العقبات.
مستمعينا الكرام، إن من الوسائل التي يستعملها الناجحون في التغلب على الخوف والقلق هو النسيان. وقد قيل أن الحلم سيد الأخلاق، وقال أحد الفلاسفة: أن يساء إليك أو يسرق مالك فذلك غير مهم إلا إذا بقيت تتذكره. والإنسان يستطيع أن ينسى متى شاء، وذلك بأن يشغل نفسه بشيء أو عمل أو هواية بحيث لا يعود لديه الوقت أو الطاقة لأن يفكر أو يقلق. إنها طريقة أجدادنا في التغلب على القلق والمخاوف، ولقد كانت هذه الطريقة وما زالت أحسن دواء لمزعجات الحياة ومؤلماتها.
نعم، وهناك طريقة أخرى تبعث الطمأنينة في القلب وتجلب السعادة وتتمثل في الاعتقاد بأن هذه الحياة لها مدبر حكيم يشمل مخلوقاته برعايته وله عين لا تنام. إن هذا الاعتقاد يرفع عن كاهل البشر الكثير من متاعب القلق والآلام، لأنهم يوكلون حلول المشاكل إلى عناية الخالق. من أهم عوامل النجاح حسن الظن بالآخرين ونشر بذور المحبة في حياتنا، وهي ما تصنعه أفكارنا فيما يتعلق بالفشل، وهو من صنع الإنسان بالطبع ويأتي بسبب الخوف. والطريقة الثالثة للنجاح في الحياة هي التفاؤل، وإن النظرة التشاؤمية التي يتصف بها الفاشلون تبدي لهم مساوئ الحياة وتعميهم عن المحاسن.
مستمع الكريم، في هذا الموضوع وجهنا سؤالا إلى خبيرة البرنامج الأستاذة وجيهة البهبهاني الباحثة الاجتماعية من الكويت، وهو كيف يستطيع الإنسان أن يحول الفشل إلى نجاح، وما هي أفضل الطرق للوصول إلى السعادة؟ فأجابت مشكورة.
الإنسان طبعا هو ممكن يسعى لتحقيق أهدافه، قد يتعرض إلى معوقات، يضع هدف ويخفق في تحقيق الهدف فيفشل. حتى يحقق الإنسان أهدافه يجب أن يواجه التسويف ويواجه الكسل. إياكم والكسل، فإن من الكسل يعني فإن من كسل لم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. لنجعل تفكيرنا تفكير إيجابي، يعني نستفيد من ما حققنا، ولنتذكر أن كثير من العظماء اللي خلدهم التاريخ تعبوا. يعني الإنسان يسعى إلى أن كل ما تعب وكل ما حاول إذا كان لهدف سامي رح يوصل. ليتذكر العظماء، ليتذكر الناس اللي تميزوا عبر التاريخ أنهم تعبوا واجتهدوا وفشلوا في محاولات كثيرة إلى أن وصلوا. الزمن أيضا على الإنسان أن يستفيد. كلنا الله سبحانه وتعالى وهبنا 24 ساعة في اليوم، إذا فشلنا معناته نعيد تخطيطنا للاستفادة من الزمن، فالزمن هو البعد الأول للنجاح. الحياة مثل البحر والوقت مثل السفينة، وصاحب السفينة هو أنت يا إنسان الذي تسعى للنجاح، فحاول أن تتحكم في السفينة هذه حتى تسير السفينة بالطريق السليم. فإذا الإنسان عشان يتخطى الفشل، أول شيء يعترف بأخطائه، يحلل هذه الأخطاء، يعرف المعوقات، يدرسها ويبدأ من جديد. والدنيا عثرة استقامة، فإذا يبدأ من جديد. والمهم في كل هذا أنه يرى أنه قادر على النجاح. لا يعني الفشل من أول مرة أنه لن ينجح. إذا جعل في اعتقاده وعقله وتفكيره من داخل أنه قادر على النجاح رح ينجح. إذا جعل في اعتقاده أن بس هذا حده وهو مو قادر على التغيير للأفضل لن يستطيع، ولكن ليجعل من داخله أنه قادر على التغيير للأفضل، أن وضعه ممكن يتصلح للأفضل. يتخيل خيال إيجابي، خلي يتخيل أنه ناجح. كل التقنيات الحديثة والتطور الحديث اللي نشوفه كان يوما ما خيال في ذهن الإنسان. ليتخيل أنه قادر على النجاح، ليتأكد من تفكيره أنه فشل من أول فشلة، لكن المحاولات الثانية راح يستفيد منها. ليأخذ من فشلة عبر وخبرة. كثير من الناس يقولك ما نسميها فشل وإنما نسميها خبرة جديدة نضيفة حتى ننجح.
مستمع الكريم، عش سعيدا واستقبل الحياة مبتسما في شجاعة وتفاؤل، فإن الحياة جديرة بأن تعاش، وليس فيها من المتاعب إلا ما صنعه الإنسان لنفسه أو ما صنعه الإنسان لأخيه الإنسان. وقد قيل إن قابيل أول من شوه جمال الحياة عندما قتل أخاه هابيل. لقد صدق القائل: الحياة الحب والحب الحياة.
ف فالحياة بغير الحب تفتقد أجواء السعادة، والحب بين الإنسان وأخيه الإنسان أول دعائم السعادة، سواء كان في الأسرة أو مكان العمل أو المجتمع.
عزيزي المستمع، إذن من أجل حياتك أحب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره ما تكره لها، وأحسن كما أحسن الله إليك، لتعش في أجواء الحب والخير والسعادة.
وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، حتى لقاء آخر، نستودعكم الله
إلى اللقاء.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائنا المستمعين، تعد مشاعر العبادة والإنابة من أقدم وأدوم تجليات النفس الإنسانية وأحد أكثر آفاقها أصالة، ويستدل من دراسة آثار الحياة الإنسانية على وجود الإنابة والعبادة حيثما وجد الإنسان، والذي يتفاوت هو كيفية العبادة وطبيعة المعبود.
فمن حيث الكيفية، تتباين العبادة ابتداء من الرقص والطقوس الجماعية الرتيبة التي ترافقها سلسلة من الأذكار، وانتهاء بأسمى صور الخضوع والخشوع وأرفع أنماط الذكر والثناء. أما من حيث طبيعة المعبود، فقد تباين ابتداء من الحجر والخشب وحتى الذات الأزلية الأبدية المنزهة من الزمان والمكان.
ولم يبتدع الأنبياء العبادة ولم يأتوا بها من عندهم، بل إنهم علموا الإنسان كيفية العبادة، أي نوع الآداب والأعمال التي ينبغي أن تتم بها العبادة، ونهوا عن عبادة غير الله الواحد الأحد.
يقول المفكر المطهري: يستفاد من المسلمات الدينية ومن آراء بعض المتخصصين في علم الأديان أن الإنسان كان في بداية أمره موحدا، وكان يعبد ربه الحقيقي، وما عبادة النجم والقمر والإنسان إلا انحرافات وقعت لاحقا، أي أن الإنسان لم يبدأ أولا بعبادة صنم أو إنسان أو مخلوق آخر، وبلغ مع تكامله الحضاري مرحلة التوحيد، إذ إن مشاعر العبادة التي يعبر عنها أحيانا بالشعور الديني موجودة لدى عموم بني الإنسان.
وكمصداق للقول من أن مشاعر العبادة التي يعبر عنها أحيانا بالشعور الديني موجودة لدى جميع بني الإنسان، يورد المفكر المطهري قولا لويليام جيمس هو ما يلي: قد يختلف الناس فيما بينهم في درجة التأثر بشعور الرقيب الداخلي في وجودهم، فهو يشكل لدى البعض منهم القسم الأساس من الوعي الذاتي، وقد يكون أغلبية من يحملون هذه الصفة أكثر تدينا، ولكنني واثق أن حتى أولئك الذين يدعون تجردهم من هذه المشاعر بالمرة إنما يخادعون أنفسهم، بل إنهم متدينون إلى حد ما.
إن إطفاء صفة الأبطال الأسطوريين على العلماء والأشخاص الأقوياء وعلماء الدين ينبثق أساسا من مشاعر التقديس الكامنة في أعماق النفس، والتي تدفع المرأة إلى أن يجعل لنفسه موجودا جديرا بالتقديس والإطراء والثناء عليه بشكل يفوق الحد الطبيعي. وما نراه اليوم من مبالغة في ثناء الإنسان على الأبطال الوطنيين والحديث عن عبادة الحزب والغاية والعلم والأرض والشعور برغبة في التضحية في سبيل هذه المثل، يعزى في الحقيقة إلى مثل هذا الشعور. فالعبادة كما يقول الفيلسوف المطهري تعكس وجود إمكان ورغبة لدى الإنسان، إمكان الانعتاق من حدود المادية ورغبة الاتصال في أفق أسمى وأوسع، ومثل هذه الرغبة من الخصائص التي يتفرد بها الإنسان.
Thank you. أيها الإخوة، وحول مسألة أن العبادة فطرة الإنسان، يقول المفكر المطهري: نداء التوحيد هو النداء الأساس في القرآن، وهو ركيزة النداءات الأخرى. ونداء التوحيد هذا لا يختص بخاتم الأنبياء، بل يقع في رأس رسالة جميع الأنبياء. وهذه القضية معروضة من وجهة نظر القرآن بشكل يقول للناس: يجب أولا أن تعبدوا موجودا، وثانيا يجب أن يكون هذا الموجود هو الله. فالإنسان لا يمكنه العيش بلا عبادة. جميع الناس يمارسون العبادة بشكل أو بآخر، وهي جزء من الغرائز الذاتية والفطرية عند الإنسان، أي أن الإنسان يميل فطريا لتقديس شيء وتنزيهه والتقرب إليه. وهذه الرغبة قائمة لدى جميع الناس، وحتى الناس الماديون يمارسون العبادة.
ونداء القرآن هو: يا أيها الإنسان اعبد ربك وإلهك ومن بيده أمرك. وهذا الإله الذي بيده زمام كل شيء، إذا غفل لحظة لانهار كل شيء. ومعرفة الله الواحد الأحد باعتباره أكمل ذات، ويختص بأكمل الصفات ومنزها عن كل نقص، ومعرفة صلته بالعالم وهي فيض عطفه ورحمانيته، تفرز لدينا رد فعل يعبر عنه بالعبادة.
ويقول المفكر المطهري مستطردا: العبادة نمط من علاقة الخضوع والثناء والحمد التي يوجدها الإنسان مع خالقه. وهذا النوع من العلاقة يتسنى للمرء إقامته مع ربه فقط، ولا تصدق على ما سواه، بل إنها لا تصدق ولا تجوز على ما سوى الله. فمعرفته سبحانه وتعالى باعتباره المبدأ الوحيد لعالم الوجود ومالكه الوحيد وهو رب كل شيء، توجب أن لا نجعل أي مخلوق شريكا له في العبادة. والقرآن يؤكد وجوب العبادة لله وحده.
وحول العبادة والعشق، يقول الفيلسوف المطهري: لدى الإنسان خصلة نسميها بالعشق، وهو حالة تفوق المحبة، لأن المحبة موجودة لدى كل إنسان في الحد المتعارف، ولها أنواع شتى من قبيل محبة شخصين لأحدهما الآخر، ومحبة المريد لمراده، ومنها أيضا المحبة المتبادلة بين الأبوين وأبنائهما. أما العشق فهو شيء آخر.
إن مثل هذه الحالة وما يتمخض عنها تخرج الإنسان، وخلافاً للمحبة المتعارفة، من حالته الطبيعية، وتسلبه القدرة على النوم والطعام، وتجعل اهتمامه مشدوداً إلى تلك النقطة وإلى ذلك المعشوق، أي أنها تخلق فيه نوعاً من التوحد والأحادية، وتجعله منقطعاً عن كل شيء، وتوصله بشيء يغدو فيما بعد كل وجوده.
وتحظى قضية العشق اليوم باهتمام علم التحليل النفسي، الذي يسعى إلى الوقوع على ماهيتها، وقد أراح البعض أنفسهم من عناء البحث، فلخصوا كلمة العشق باعتبارها مرضا، إلا أن هذا الكلام لا يجد اليوم آذانا صاغية، فهو ليس بمرض وإنما هو موهبة. القضية الأساسية هنا هي هل العشق نوع واحد أو أكثر؟ يرى البعض أنه نوع واحد لا أكثر، وهو الذي له جذور عضوية ومادية ولا شيء سواها، وإن كل صور العشق التي كانت ولا زالت ماثلة في هذا العالم وبكل أثارها وخصائصها هي من طراز العشق الرومانسي.
ورغم أن هذا النوع من العشق يبدأ هنا وينتهي هناك، إلا أنهم يدعون أن المرأة قد يبلغ أحيانا مرحلة من العشق تفوق هذه الحدود، ويشيرون أيضا إلى أن بذور الحب الروحي مغروسة في نفس الإنسان، وهي حتى وإن كانت لها صبغة مادية فهي محفزة فقط، والمحبوب الحقيقي للإنسان حقيقة غيبية تتحد مع روح الإنسان وتبلغها وتكتشفها، والمحبوب الحقيقي يكمن في الواقع في أعماق الإنسان.
ويضيف المفكر المطهري المحبوب الحقيقي للإنسان فيقول: هو الذات الإلهية المقدسة، وهو متى ما أحب شيئا آخر حبا روحيا فإنما هو إحياء لذلك الحب الذي هو حب الذات الإلهية. ولكن تجسد على هذه الشاكلة وما هو في الواقع إلا قبس من عبادة المحبوب الحقيقي.
ويقول المفكر المطهري إن الإنسان يتباهى بالتضحية بكل شيء من أجل المحبوب، ويتظاهر حياله بالتفاني، بمعنى أنه يستشعر العظمة حين يكون إزاء محبوبه عدما، أو بتعبير آخر فناء العاشق في المعشوق. وفي هذه الحالة يتلاشى كليا منطق الأنانية والاستحواذ، فقضية العبادة تبلغ بالإنسان مرحلة تجعله يطمح إلى أن يصوغ من محبوبه إلها ومن ذاته عبدا، ويعتبره وجودا مطلقا وهو في إزائه فناء.
مستمعينا الكرام، في لقائنا القادم سنواصل معكم الحديث عن سير فناء العاشق بالمعشوق. حتى ذلك الحين نشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العقيان سكانها أهل القرى. طيب الكلمات والإيمان. أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيام إخواني، جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني، وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان. قال السلام عليكم فيرونه جهرا، تعالى الرب ذو السلطان. والله ما هذه الدنيا لن من اشتياق العبد للرحمن. هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان. أنعم بدار الخلد والرضوان، إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس بيزشكيان يؤكد أنه باتحاد الأمة لن يجرؤ الاحتلال على ارتكاب المجازر في فلسطين والاعتداء على دول أخرى. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة وإصابة 6 من جنوده بينهم 2 بحالة حرجة. طيران الاحتلال المسير يستهدف بأربع غارة بلدة حولة جنوبية لبنان. تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن تحول الدول الإسلامية إلى يد واحدة رهن بتوسيع العلاقات بينها في المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية. وأكد بيزشكيان أنه إذا توحدت الأمة الإسلامية فلن يجرؤ الكيان الصهيوني على ارتكاب جرائم شنيعة بحق الشعب الفلسطيني والاعتداء على دول أخرى. وخلال استلامه أوراق اعتماد السفير الإندونيسي الجديد لدى طهران روليان شاه سواماريت، اعتبر بيزشكيان تعزيز التعاون مع الدول الإسلامية محور السياسة الخارجية الإيرانية، وأشاد بيزشكيان بمواقف الحكومة الإندونيسية الداعمة لإيران في المحافل الدولية، مؤكدا استعداد طهران لتوسيع علاقاتها مع إندونيسيا في جميع المجالات. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الرئيس الأمريكي